وامشي برجلك لا تخاف تهانك، تمشي وتركض ثم تقفز للعلا، تصحو على نغم البلابل منصتا لنشيدها الرقراق في مسرى السماء.
يا صاحب المواجع ومشاكلي، إني ورب البيت أهديك الدعاء.
يا صاحبا لمواجعي ومشاكلي، إني ورب البيت أهديك الدعاء.
يا صاحبا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. أعزائي المستمعين في كل مكان، محبي إذاعة القرآن الكريم أينما كنتم في أرض الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم دائما بالبركات والمسرات، وأرحب بكم، فببركة الله نلتقي وعلى الهواء مباشرة، نسعد بصحبتكم عبر أثير هذه الإذاعة الطيبة، ويسعدنا أن أقدم لكم اليوم حلقة جديدة من البرنامج الأسبوعي لسنا أعباء. هذا البرنامج الذي بدأناه في الأسبوع المنصرم لنتعرف فيه على شريحة من المجتمع لا تقل أهمية عن غيرها رغم النقص الحاصل فيها، ولكنها من خلق الله تعالى، ولها علينا حق وواجب نؤديه لها، إنهم أصحاب الاحتياجات الخاصة، أو إن شئتم ذوي الإعاقة، ولا نقول معاقين، بل إن المجتمع هو الذي عجز عن استيعابهم، فهم أهل البلاء، ونحن هنا لنبعث روح التفاؤل في قلوبهم ونرسم الابتسامة على شفاههم. أحبتي، ولم يغفل ديننا الحنيف وإسلامنا العظيم عن هذه الفئة، بل إنه راعى مشاعر هؤلاء العاجزين ورفع من شأنهم، وشواهد التاريخ دليل قاطع على ذلك. واليوم وفي هذه الساعة المباركة الطيبة إن شاء الله نقلب أوراق التاريخ لنتعرف على نظرة الإسلام لذوي الاحتياجات الخاصة وعنايته بهم عبر العصور القديمة، ليعلم القاصي والداني أن دين الله تعالى عظيم شامل صالح لكل زمان ومكان. وربما نتساءل كيف نظر الإسلام إلى ذوي الإعاقة، وكيف تعامل معهم، وهل العجز ابتلاء من الله تعالى، وما أجر الصابرين عليه، وهل ابتلى الله تعالى أحب الناس إليه، وكيف يبتلي رب العباد من يحب، وهل دمج الإسلام ذوي الإعاقة بالمجتمع المسلم، وهل من مواقف لعظماء الإسلام في الحفاظ على مشاعر ذوي الاحتياجات الخاصة، هل كان المسلمون سباقين في رعاية ذوي الإعاقة، وما هي الأمور التي جعلها الإسلام للوقاية من الإعاقة. وللإجابة على هذه الأسئلة وغيرها نبقى مع ضيف حلقتنا لهذا اليوم، الأستاذ غسان عاطف بدران، أستاذ التفسير في كلية الشريعة بجامعة النجاح الوطنية. بداية نرحب بك أستاذ غسان، وأهلا وسهلا بك.
أهلا وسهلا بكم، حياك الله.
حياك الله. أستأذنك بفاصل قصير. فاصل قصير، نعود بعدها، فابقوا معنا.
فجزاء صبري جنة فيها الهنا، والله يجزيه كالمكارم حينما كف المعونة بالحلال تمدها. تمشي برجلك لا تخاف تهانك، تمشي وتركض ثم تقفز للعلا، تصحو على نغم البلابل منصتا لنشيدها الرقراق في مسرى السماء.
يا صاحبا لمواجعي ومشاكلي، إني ورب البيت أهديك الدعاء.
يا صاحبا لمواجعي ومشاكلي، إني ورب البيت أهديك الدعاء.
يا صاحب المواجعي ومشاكلي، إني ورب البيت.
أهلا وسهلا بكم أعزائي المستمعين الكرام في كل مكان، ومع الحلقة الثانية من برنامج لسنا أعباء. وفي هذه الحلقة نناقش كيف نظر الإسلام إلى ذوي الإعاقة، ومعي هنا في الاستوديو فضيلة الأستاذ غسان عاطف بدران، أستاذ التفسير في كلية الشريعة بجامعة النجاح الوطنية. أرحب بكم مرة أخرى أستاذ غسان، وحياكم الله.
حياكم الله،
أهلا وسهلا بكم. بداية أستاذ غسان، نبدأ مع نظرة الإسلام إلى ذوي الإعاقة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، القرآن الكريم عندما خاطب الناس جميعا، فليس هناك في الخطاب إنسان معاق وغير معاق. والله عز وجل دعانا إلى الإيمان به جل في علاه، والانصياع لأوامره، واتباع النبي صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل وهو يأمرنا بذلك يعلم أن من عباده، وهو الخالق، من لا يرى ومن لا يسمع ومن لا يتكلم ومن لا يسير ومن فكل شيء بأمر الله عز وجل. فابتداء عندما قال يا أيها الناس، ثم يا أيها الذين آمنوا، لم يستثني فئة من المجتمع أن هذا ليس مخاطب، لكن عندما أمر بأوامر قد يعجز البعض عن القيام بها، عند ذلك ذكر مجموعة أو فئة من الناس قد لا تنطبق عليها كل هذه الأوامر، من باب أن الله عز وجل غفور رحيم، وهو الخالق وفي نفس الوقت هو الآمر، والله لا يظلم أحدا. هذا نقول ابتداء. فبالتالي إذن أصحاب الإعاقة ليسوا خارج الخطاب، هم جزء من الناس. هنا ابتداء الإسلام جعلهم مع بقية الناس سواسية، الكل مخاطب، حتى الصحيح القوي السليم عندما قال الله عز وجل الحج قال من استطاع إليه سبيله، لا يعني أنه معاق. المعاق قد يذهب إلى الحج، والسليم لا يستطيع الذهاب إلى الحج. المعاق قد يصوم رمضان، والسليم لا يستطيع أن يصوم. أقصد بالسليم يعني أنه يملك كافة الأعضاء، لكنه لا يستطيع الصيام لسبب آخر. فهنا ابتداء لا يشعر المعاق، بين قوسين لأننا سنتكلم مع المعاق،
سنتحدث عن معنى الإعاقة،
لا يشعر أثناء الخطاب أنه خارج الخطاب، فهو ابتداء مع المجموع.
لم يقل يا أيها الذين آمنوا الأصحاء، أو يا أيها الذين أيها الناس الأصحاء.
وهذه للأسف قد يعني يتكلم بها الناس أحيانا في خطاباتهم في كلامهم. يعني لاحظ في الوظيفة، وأن هذا ليس موضوعنا الآن. موضوعنا الآن عندما يقولون أن يكون بكامل المواصفات، أحيانا ليس كامل الصحة، كامل المواصفات، يعني كأنه ابتداء يقول له أنت معاق وستبقى معاقا ولا نريدك، هذا موضوع آخر كيف. لكن نحن نلاحظ خطاب القرآني يا أيها الناس، يا أيها الذين آمنوا، فهو الخطاب للجميع. فالله عز وجل عندما يأمر نبيه أن يتلو يا أيها الناس يا أيها الذين آمنوا، كما قلت هناك من لا يسمع، ومع ذلك هو مخاطب. هناك من لا يرى، ربنا قل انظروا ماذا في السماوات والأرض. طب هناك من لا يرى، يا رب. إذا قد يكون النظر شيء آخر، لأنه أصلا هو النظر المطلوب منا ليس بالعيون إنما بالتفكر، والأعمى يتفكر. ثم إن الله عز وجل عندما يخاطب العباد يخاطبه بأن ينصاعوا، ومن لا يستجيب، من يستجيب له الجنة ومن لا يستجيب له النار. طب هذا الذي أخذ الله منه من أجزائه كإنسان جزءا لا يستطيع به أن يعقل، هذا يجعل ثوابه الجنة. عند ذلك يوم القيامة يتمنى العاقل السليم صاحب الصحة لو أنه كان مثل ذاك. يعني تخيل هذه النظرة الإيمانية الدينية ابتداء تجعل هؤلاء الناس لا يشعرون أنهم أنقص، بل ربما أحيانا يشعرون أنهم متقدمون على غيرهم عند الله عز وجل. طبعا في الدنيا هناك رحلة طويلة لهؤلاء الناس، لكن نحن نقول لكل شيء نهاية، وهذا سنتكلم عنه
إن شاء الله. بارك الله فيكم. يعني لو تحدثنا عن أن هذا أو هذه الإعاقة التي ربما يبتلى فيها الإنسان هي ابتلاء من الله عز وجل، يعني الإنسان قد لا يشعر أحيانا بها لأن معه الصحة، لا يشعر بهذا البلاء لأن الله سبحانه وتعالى أنعم عليه بهذه الصحة. ولكن هنا يعني قد نقول أو قد نسأل سؤال، إنه ما أجر هذا البلاء عند الله سبحانه وتعالى؟ ما أجر الصبر على هذا البلاء؟ وما هي الرسالة التي يراد إيصالها لمن هو صحيح، لمن هو معافى عندما ينظر إلى مثل هؤلاء الأشخاص.
قبل أن نتكلم أستاذ محمد عن ثواب الصبر على هذا الابتلاء، أحب أن أوجه كلامي للإخوة المستمعين الكرام، أنه عندما نتكلم عن موضوع الإعاقة كما نتكلم عن موضوع آخر، لكن هذا هو موضوعنا الآن. هل هناك ما يجري في الكون دون إرادة من الله عز وجل؟ هذا مستحيل.
قطعا
كل شيء هو بأمر الله سبحانه وتعالى، ما شاء كان وما لم يجري. إذن لا عبث هناك، الحياة أرادها الله هكذا، وكل ما فيها هو من إرادة. إذا أنا أمنت بالله وبصفاته بأنه حكيم، عليم، خبير، لطيف، فعال لما يريد، الله يخبر عن نفسه أنه هكذا سبحانه وتعالى. إذن عندما أرى هذه الإعاقات في الأرض بعيدا عن الإيمان أقول ما ذنب هذا؟ وكأنه معاقب في هذه الإعاقة.
هذا بعيد عن الإيمان كمان.
طبعا هذا بعيد، يعني ما ذنب هذا أن يكون أعمى؟ لماذا اعتبرت العمى هنا هو عقاب؟ خاصة وأنه بعضهم ولد هكذا، فكيف يعاقب الإنسان قبل أن يولد؟ أو يعاقب وهو جنين أو وهو طفل، أو قد يصيب تصيب الإعاقة وهو طفل،
وهو طفل وهو جنين.
أحيانا نتيجة خطأ طبي، نتيجة مرض ما بدون خطأ طبي، نتيجة حادث. هذه النظرة الخاطئة، يعني كأنه يعني يلوم الله عز وجل. يعني بعض الناس تشعر يقول يا رب ليش إحنا هاي بالعامية، ليش إحنا يعني إيش ليش إحنا؟ يعني إنه أنت بتعترض على الله إنه أراد كذا. طيب إذا عرفت هذا سمعت إليه الثواب يوم القيامة، بتقول نفس السؤال بس بطريقة تانية، يا رب ليش إحنا اللي أكرمتنا؟ يعني لأنه سيشعر بعد ذلك بقيمة هذا. إذن هذه النقطة الأولى ننطلق منها، ويستمع الإخوة المستمعون الآن الكرام إلى هذه النقطة، أن كل شيء هو بأمر الله. إذن هناك حكمة، قد تتبدى للحكمة وقد لا تتبدى، وعلى جميع الوجوه ينبغي أن أنصح. هذا أولا. نقطة أخرى، أولا أن الله هكذا أراد، هذا ابتداء. ثانيا الله عز وجل أخبرنا أن هذه الحياة لها موعد ككل كحياة على الأرض، ولكل إنسان حياة ولها موعد. بمعنى أنت أيها السليم فلتعلم أن هذه السلامة ستنتهي بوفاتك، والوفاة المفاجئة. وأنت أيها المعاق ستنتهي الإعاقة بالوفاة. معنى هذا أن السليم سيموت والمعاق سيموت. إذن لاحظ البداية واحدة، هذا ولد وهذا ولد، وهذا مات
وهذا مات.
ما وراء ذلك هذا لله عز وجل. هذه أيضا تعطي الإنسان أنه أنا لست معاقا إلى أبد الآبدين، هناك نهاية. حتى هذا السليم الذي قد ينظر إلى المعاق حين نظرة غير سليمة فليعلم أنه أيضا سينتهي، والنهاية واحدة. السرور لا يبقى والحزن لا يبقى. رأيت الدهر مختلفا يدور، فلا حزن يبقى ولا سرور. هكذا هي الحياة. نلاحظ الآن شخص أعمى، عاش أعمى أو إنسان مقعد أو إنسان أصم أو إلى آخره من الإعاقات لمدة 70 عام ثم مات، إذن هو انتهت معاناته. وكذلك ذاك السليم عاش هذا الزمن ثم مات، وهذا أيضا انتهى. هاي أيضا نقطة، إن لكل شيء نهاية. النقطة الأخرى التي بدأت بالسؤال عنها وهي قضية الصبر، طالما أن كل شيء بحكمة، يعني لماذا خلق الله هذا أعمى، هذا أشل، هذا كذا، هذا كذا؟ وهناك من الإعاقات حقيقة تكون صعبة جدا. صعبة لدرجة يعني هي صعبة على الإنسان. لماذا أراد الله ذلك؟ قد أرى الحكمة وقد لا أراها. لاحظ عندما تسلم أمرك لله، أحيانا الإعاقة بتكون إعاقة عقلية، بمعنى أن هذا المعاق أصلا هو خارج هذا التفكير الدنيوي. يعني الناس يفكرون من أجل هذا ويحاولون العلاج، أو بعضهم لا يحاول العلاج، بعضهم يحب بعضهم يكره، وهو خارج هذا السياق. يعني عقله لا يعطي شيء من هذا الذي يجري حوله.
لا يدرك ما يجري حوله.
هذا ثواب الجنة. بينما العاقل يقف يوم القيامة إذا كان قد عصى الله ولم يستجب لما أراده، وقال لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. يعني تصور هذا الذي عاش هذه الحياة يتمنى أمنية عجيبة غريبة، بل إن البعض يتمنى لو أنه لم يكن إنسانا أصلا، ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، لأنه يرى الحيوانات ما تتحول إلى تراب. لذلك حقيقة قليل من التفكر نقول إن الله عز وجل حكمة، حتى في كمثال يعني حتى تتضح الفكرة أكثر. بعض الناس يسألون لماذا خلق الله الحشرات، لماذا خلق الجراثيم، لماذا خلق الميكروبات، لماذا خلق العقارب. يتساءلون أحيانا إن كل شيء خلقناه بقدر. الآن لما عندما نقول من أركان الإيمان الإيمان بالله، تفصيل الإيمان بالله أن توحد الله في الألوهية أنه الإله المعبود، أن توحده في الربوبية على أنه هو الرب الخالق القادر الرازق الآخر، وأن توحده في الأسماء والصفات. ما معنى أن أؤمن أن الله عليم حكيم خبير؟ إذا كل ما يجري في هذا الكون بأمره. ثم إذا أنا أشفقت على هؤلاء الناس وأشفقت على ما يجري في الأرض، أنسيت أن الله أخبرك أنه لطيف بعباده، أنه الرؤوف، أنه الرحيم، أنه الرحمن؟ من أرحم بالعباد، نحن العباد أم الله رب العباد؟
رب العباد لا شك.
طب إذا انطلقت من هذه الأمور، إذا الله عز وجل عندما أوجد هذا يريد شيء. الآن شو المطلوب أمام إن الله أراد ذلك؟ أولا أن أنصاع لإرادة الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي، هنا قضية الرضا بقضاء الله، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. إذا ما معنى أن أرضى أن الله عز وجل قدر ذلك؟ أقول رضيت يا رب. لاحظ أخي أستاذ محمد ولاحظ الإخوة الكرام، إنسان ابتلي بأمر ورضي، الله قد رضي عنه والابتلاء موجود. إنسان ابتلي بنفس الابتلاء فلم يرضى، الابتلاء باق والله قد سخط عليه. يعني النتيجة واحدة، فلماذا لا ترضى
خسر ثمرة الآخرة.
إذا كطالب عنده امتحان، هذا الطالب عنده امتحان، يقول الآخر أنا إذن سأجتهد وأدرس، وآخر لا أريد أن أدرس، الامتحان حاصل، لماذا لا أحصل النتيجة بعد ذلك؟ وأيضا هنا يعني أحيانا بوصل الابتلاء والإعاقة أو المرض لدرجة عالية في الإنسان، فيقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه، أي شكل من أشكال الضر، فإن كان لابد فاعلا فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. هذا من باب الرضا بأمر الله عز وجل. وإذا كان هنا مجال الآن نتكلم عن بعض الأمثلة للابتلاء نتكلم
إن شاء الله،
إذا
كان هناك سؤال آخر. بالعودة قليلا إلى ما تحدثت أستاذ غسان، يعني لا أدري هل توافقني في مسألة الإعاقة الفكرية، بمعنى أنه ربما أنت تنصح إنسان مثلا لا يصلي أو لا يقوم بواجبات الله عز وجل، يعصي الله سبحانه وتعالى، تنصحه، تشرح له الأدلة التي ترغب في الجنة، تخوف من النار، تعطي له الدلائل على وجود الله عز وجل، ثم بعد ذلك يتنكى بالطريق ولا ينصاع لأوامر الله عز وجل ولا يطيع ما أمر الله سبحانه وتعالى، يترك الصلاة، يترك الصيام إلى غير ذلك. يعني هل توافقني أن هذا الإنسان رغم أنه صحيح، يعني يرى، رغم أنه يسمع، رغم أنه يفكر، رغم أنه له عقل، ربما يكون أستاذ في الجامعة، رغم أنه صحيح سليم بجميع أطرافه، ألا ترى فعلا أنه هو الخاسر الوحيد وأن لديه ما يسمى بين قوسين إعاقة فكرية؟
حتما أستاذ محمد، هذا ما أشار إليه القرآن الكريم.
نعم.
عندما قال الله عز وجل صم بكم عمي فهم لا يعقلون أو فهم لا يرجعون حسب الآية، صم بكم عمي، هذه الإعاقة الحقيقية حقيقة وليس ذاك الأعمى. بينما عندما سنأتي للأمثلة،
نعم،
عندما قال الله عز وجل عبس وتولى أن جاءه الأعمى، هي كصفة أراد الله عز وجل في ذاك الوقت لذاك الشخص.
نعم.
لكن هؤلاء هم الصم البكم العمي، صم وهم يسمعون، بكم وهم يتكلمون، عم وهم يرون. من يتحدث عن هذه الإعاقة الآن؟ يقولون ذوي الاحتياجات الخاصة، هؤلاء من ينقذهم؟ ذاك يعيش حياته، ذاك المعاق الذي أخذ الله منه شيئا يعطيه أشياء بدلا منه. لكن هذا الذي أخذ منه التفكير السليم والعقل
والهداية،
ماذا بقي له؟ فلينظر الإخوة الكرام عند كبار السن أو عند المرضى، إذا كان كبير السن في العائلة أو المريض ما زال يحتفظ بعقله سليما، يشعرون بنوع من الراحة رغم كل ما أصيب به هذا الكبير السن أو المريض، لكن يعلم الذين عندهم أناس أصيبوا في عقولهم كم يعانون. فكيف بهذا الذي تحدثت عنه، هو عاقل ويحمل الشهادات ويسير بين الناس ويتكلم بين الناس، وعنده هذه الإعاقة التي لا يلتفت إليها أحد؟ إشارة المعاقين معروفة على المؤسسات وعلى الشوارع، لكن هذه ما هي إشارته؟ هم أنفسهم يعترفون يوم القيامة كما ذكرت قبل قليل بالآية الكريمة، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. إذن حقيقة هذه الإعاقة الحقية، هؤلاء الصم البكم العمي، لكنهم يرون يتكلمون ويسمعون. هذه أخطر أنواع الإعاقة التي يقبل الإنسان ويبتعد عن هدى الله عز وجل. فماذا يستفيد من كل هذه الحواس؟ تخيل هذا الإنسان الذي يقول أنا أرى وأعلم وأقرأ وأكتب، ويقرأ على علبة ما سموم شديدة ليست للشرب، ويأتي ويشرب، ما فائدة العقل الذي عنده؟ ما فائدة
عقلهم؟
لا يشرب عقل. بينما إنسان ربما يعني عنده قليل جدا من العلم، إذا رأى انتبه وينجو بنفسه.
نعم، وربما هنا نقول يعني ونزيد أنه لا شك أنه هناك معادلة بسيطة قد يقارن فيها العاقل أو الإنسان العاقل بين فقد البصر مثلا وفقد الشرف.
نعم.
يعني مع أنه هذا إعاقة هنا حسية.
نعم.
وهنا إعاقة
أخلاقية
جاز
التعبير. نعم.
هنا إعاقة يعني ملموسة.
نعم.
وهنا إعاقة يعني معنوية.
نعم.
بين مثلا بتر اليد أو الرجل، وبين بتر الكرامة والأخلاق، إنسان منحل عن الأخلاق، بين مثلا تشوه الدين، تشوه
الوجه
الخلقي مثلا وجهه، وبين تشوه الدين والضمير.
نعم.
إذن لا شك أن هناك يعني فرق بين هذين الأمرين.
نعم.
أستاذ غسان، قبل أن يعني ندخل إلى موضوع نماذج من الابتلاءات، هناك نماذج كثيرة الحقيقة، وأنت ذكرت ربما أحدها الآن هي عبد الله بن مكتوم. نأخذ قضية جدا مهمة.
نعم.
في مسألة التشوهات والمعوقين أو ذوي الاحتياجات الخاصة، هناك كثير من النساء من يحملن بأجنة معوقة، طبعا يحكم عليها الطب من خلال التصوير التلفزيوني والوسائل الحديثة بأن هذا الجنين سيولد معوقا.
نعم.
فهنا يضطر أو يسأل الأمهات والأباء عن إسقاط هذا الجنين. طبعا هناك أسباب سنتحدث عنها، أسباب شرعية ليست أسباب طبية بالنسبة لقضية الإعاقة، لكن هنا نتحدث عن موضوع الأجنة المعوقة أو الأجنة ذات الإعاقة. بداية، هل يجيز الإسلام أن يتخلص أو تتخلص الأم الحامل من الأجنة المشوهة؟
أولا، ثبت عمليا أن قضية إثبات أن هذا مشوه وغير مشوه فيها نسبة من الخطأ.
نعم.
هذه النسبة وحدها تكفي للتحريم. ما يدريني أن هذه الحالة فيها النسبة كذا، ثم إن تبين أن هذه الإعاقة بمعنى أنه سيكون أعمى.
نعم.
إذن أسقط الجنين، هذه عملية قتل، لأنه إذا أبحنا إسقاط الجنين الأعمى إذن يجب قتل أي أعمى آخر موجود في الأرض.
نعم.
هذا سيأتي أعمى، هناك أعمى أو هناك من يصاب بالأعمى، إذن فليضع قانون كل من يصاب بالأعمى يقتل يعدم.
نعم.
كما كان على فكرة في بعض الأمم السابقة كانوا يقتلون أصحاب الإعاقات، لأن كانت أمم مقاتلة محاربة وليس لها دين، يعتبرون أن المجانين أو المعاقين هؤلاء عبء على عبء المجتمع فيتم قتلهم. حقيقة نعود إلى ما بدأناه، أين الإيمان بقدر الله وقضائه؟ ربما يقول البعض أنا صاحب الابتلاء، وليس أنت، لست أنت صاحب الابتلاء، هذا هو الجنين هو الذي سيكون مبتلى أكثر منك، لماذا أنت تسبق له وتحكم عليه بالموت وأن لا يأتي إلى هذه الدنيا؟ لأنه معاق، لأنه هو معاق وسيعاني، أم أنك أنت الذي سوف تعاني؟
نعم. أو تخجل من وجوده.
طبعا يعني قد يكون هذا. ثم لنفترض أنه سيسقط نتيجة هذه الإعاقة، ضربنا مثلا العمى فلنبقى في العمى، أو الإعاقة بعدم السير وما شابه، هذا الأب أو الأم لو هو أصيب بحادث فتسبب بهذا، ما موقفه بعد ذلك؟
نعم.
فإذا قال أقاربه وأبنائه وإخوته أو فلنتخلص منه، لأنه أصبح
كل واحد فينا معرض أنه.
نعم.
في أي لحظة
لذلك
يصبح لا قدر الله يصبح من.
نعم.
ذوي الاحتياجات.
وإن
نعم.
كان هذا الآن ليس موضوعنا، يعني متى يجوز إسقاط الأجنة وكذا.
نعم.
طبعا في الأصل أنه حرام، وهناك حالات محدودة جدا وحالات خاصة جدا هذه ليست منها، ولدينا حالات يعرفها الأطباء ويعرفها الناس، وأنا شخصيا تعرضت إلى أسئلة من قبل أناس، ليست حالة أو اثنتين أو ثلاث حالات، يأتون يسألون من الناحية الشرعية عن إسقاط جنين. طبعا الجواب لا، مهما كانت، إذا كان سيولد ويموت فليولد ويموت، يعني فليخرج ويموت، لماذا أنت تسقطه ميتا؟ فالحالات التي عرضت علي، يعني أتذكر منها ثلاثة لن أتكلم بالتفصيل، كان الجنين ذكرا وإناثا في الحالات منوعة، يكون المولود أفضل الإخوة شكلا وعقلا وسلوكا، هذا الذي حكم عليه تقرير طبي بأنه مشوه. والحالات التي أذكرها العائلات رفضت إسقاط الجنين طاعة وتدينا، يعني نخاف من الله أن نسقط الجنين المشوه، فعندما نزل فلم يكن مشوها على الإطلاق، بل كان في صورة بشكل.
وهذه النسبة من الخطأ هي التي يعني تجعل التحريم آكد في.
نعم. ولو افترضنا أن كان التحليل طبعا أحيانا طبيا بقول لك هذا مؤكد 100%، سيولد مشوه، إذا هل المولود المشوه حكمه القتل؟ هنا السؤال، من يجرؤ على إصدار هذا الحكم ومن يجرؤ على تنفيذ هذا الأمر؟ أنا قتلت هذا الإنسان لأنه سيولد مشوها، طب لماذا لا تقتل الإنسان المشوه الآن وهو حي يسير بين الناس؟ هذا أقل جنين لم نرى منه شيء. نعم، إذن الحكم هنا الحرمة، نحن نسلم بقضاء الله عز وجل وقدره، وكما قلت هذا الذي سيأتيه مخلوق مشوه، أيهما أفضل؟ أن يأتيك ابن إن كان ولا بد يكون تكون بين خيارين، مشوه بهذا الشكل، أو يأتيك ابن فاجر كافر عاق فاسق يدخلك ويدخل نفسه النار. قطعا الإنسان العاقل سيختار
ذاك. هذا ما ورد في سورة الكهف أيضا، عندما قتل الخضر عليه السلام قتل الغلام، يعني علل بهذا السبب أنه هذا سيصبح كافر في المستقبل
يرقم طغيانا وكفرا. نعم، وإن كان طبعا حالة خاصة.
نعم. نأخذ بس المثل. فضلت أستاذ، يعني كانت هناك عبر التاريخ، تاريخ الإسلامي نقصد، نماذج من الابتلاءات لمن هم يعني أولياء أصفياء أنبياء ربما، يعني احنا نعلم ان الله سبحانه وتعالى قد ابتلى سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام بابتلاءات مختلفه، منها انه فقد احد او فقد اولاده، يعني فقد اولاده الذكور. لو تذكر لنا نماذج من الابتلاءات، يعني احنا نذكر النموذج من اجل ان ناخذ العبره والعظه، ونعلم ان الله سبحانه وتعالى عندما يبتلي الانسان انما يبتليه لانه يحبه.
نعم، أنا الآن سأتكلم ببعض الأمثلة بشكل سريع قبل أن يدركنا الوقت. تكلمنا قبل قليل عن العمى.
نعم.
هناك سورة في كتاب الله تتلى إلى يوم القيامة، عبس وتولى أن جاءه الأعمى. الكل يعلم أن هذا الأعمى هو ابن أم مكتوم، وهو عمرو ابن أم مكتوم، يعني يشتهر عند الناس أنه عبد الله ابن أم مكتوم، لكن أرجح الله أعلم أنه عمرو أو عبد الله ابن أم مكتوم، اللي هو عمرو بن قيس رضي الله عنه. هل حملت السورة عبثا اسم عبسة، أم أن الله أراد لنا سبحانه وتعالى أن ننظر إلى مثل هذه الفئة وأن لا نهملها؟ النبي صلى الله عليه وسلم وجه إلى الاهتمام بهذا الإنسان الأعمى، وفضله الله عز وجل على قادة قريش الأصحاء الأغنياء الأقوياء. لاحظ أخي الكريم وليستمع الإخوة الكرام، أن عبد الله أو عمر بن أم مكتوم قد استخلفه النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة عندما كان النبي يسافر أو يخرج للقتال، استخلفه 13 مرة. ما معنى أن يستخلف على المدينة؟ أي أنه الحاكم في المدينة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. ما معنى أن يكون حاكم على المدينة؟ يعني على دولة الإسلام، دولة الإسلام كانت في المدينة. هذا الرجل الأعمى يقود دولة الإسلام في غياب النبي صلى الله عليه وسلم 13 مرة. ثم في معركة اليرموك اشترك عبد الله بن أم مكتوم في المعركة، وقال لهم أعطوني اللواء، وفي ذاك الزمان من يحمل اللواء هو أكثر من يتعرض للهجوم. فقال لهم أنا رجل أعمى لا أرى من يهاجمني، فلا أهرب وأنا أحمل اللواء. ويقال أنه استشهد رضي الله عنه في تلك المعركة. كيف يقوم بهذه المهمة؟ لنفترض الآن أنه وضع الآن على جهاز لاسلكي فقط ينقل أوامر. إذا كان ذاك يعني إذا ممكن أن يكون في أي مكان. ثم لنرى أن الإسلام شجع هؤلاء، لم يفصلهم، بالعكس وضعهم في المقدمة. لاحظ عبد الله بن مكتوم 13 مرة يكون خليفة في المدينة ويجاهد.
وهذا يقودنا لنقطة هي دمج، أن الإسلام كان أول منهج دمج هؤلاء الناس، وسنذكر إن شاء الله تذكرنا أمثلة.
خلينا أذكر لك مثال عن عبد الله نفسه رضي الله عنه. هو يقول عن نفسه: أنني قلت يا رسول الله إن المدينة كثيرة الهوام والسباع، الهوام اللي الأفاعي والعقارب وما ذلك تؤذينا، يعني أنا رجل أعمى يعني كيف آتي إلى المسجد؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسمح حي على الصلاة؟ حتى حي على الفلاح فحي هلا، يعني فأقبل. يعني لاحظ حتى يضل لك مكانة في المجتمع، ما تعزل نفسك. وأيضا حديث آخر أن رجل أعمى جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله ليس لي قائد يقود إلى المسجد. قد يكون عبد الله نفسه في حديث آخر، لكن قد يكون رجل آخر. فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له فيصلي في بيته، فرخص له. فلما ولى دعاه فقال: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب. يلا حتى يعني ما يشعر أنه إنسان معاقب في بيتك. واسمح لي بهذا الحديث العجيب يعني من الرواة والموضوع كمثال عن عطاء بن أبي رباح قال: قال لي ابن عباس رضي الله عنهما: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ فقلت: بلى. قال: هذه المرأة السوداء أتت النبي فقالت: إني أسرع وإني أتكشف، فادعو الله تعالى لي. قال: إن شئت صبرت ولك الجنة. هنا الصبر على الابتلاء. وإن شئت دعوت الله تعالى أن يعافيك. فقالت: أصبر، يعني ضمنت الجنة. فقالت: إني أتكشف، فادعو الله أن لا أتكشف، يعني كشف جسدها أو جزء منها، فدع لها أن لا تتكشف. الآن لاحظ ثواب هذا المعاق أو الذي أصيب بمرض ما أو بمصيبة ما، ثوابه الجنة إن صبر. لكن لاحظ أخ محمد أن الراوي عن عطاء بن أبي رباح قال لي ابن عباس. عطاء ابن أبي رباح هو تلميذ ابن عباس في التفسير. هذا عطاء أحد كبار علماء التابعين، هذه صفاته في الكتب. كان أعور، أشل، أعرج، ثم ابتلي بالعمى. هو الذي يروي هذا الحديث عن ابن عباس، وابن عباس نفسه قبل وفاته ابتلي بالعمى. فانظر الراوي عمن يروي في هذه المرأة. هؤلاء دخلوا الجنة بصبرهم وبرضاهم بقضاء الله. هذه المرأة أصيبت بإيش؟ بالصرع. لكن هناك من أصيب بالعمى، هناك من أصيب بالصمم، هناك من أصيب
وهي صبرت ويعني لها الجنة.
نعم.
نعود إلى بعض النماذج، ولكن بعد أن نأخذ هذا الفاصل القصير، فاصل قصير أعزائي المستمعين، فابقوا معنا.
تمشي وتركض ثم تقفز للعلا، تصحو على نغم البلابل منصتا، لنشيدها الرقراق في مسرى السماء. عيناك حينا تشتكي من ظلمة، وأنا عيوني لا ترى إلا الدجى. عيناك حينا تشتكي من ظلمة، وأنا عيوني لا ترى إلا الدجى. خذني بكفك ضمني بمحبة، أبعد صفيع الحزن عن قلبي. أنا تمشي برجلك لا تخاف تهالكا، تمشي وتركض ثم تقفز للعلا، تصحو على نغم البلابل منصتا، لنشيدها الرقراق في مسرى السماء. إني وإن كنت المعذب في الأسى، فجزاء صبري جنة فيها الهنا. إني وإن كنت المعذب في الأسى، فجزاء صبري جنة فيها الهنا. إني وإن كنت المعذب في الأسى، فجزاء صبري جنة فيها الهنا. والله يجزيك المكارم حينما كف المعونة بالحنان.
أعزائي المستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم مرة أخرى في الحلقة الثانية من برنامج لسنا أعباء. أرحب بك مرة أخرى أستاذ الساح، حياك الله.
حياكم.
كنا قبل ما نأخذ الفاصل نتحدث عن بعض النماذج من الابتلاءات. ذكرت نموذج سيدنا عبد الله أو عمر بن أم مكتوم. أيضا نريد أن نأخذ نماذج أخرى كذلك حتى ننتقل لمسألة دمجهم أو دمج ذوي الإعاقة من المجتمع المسلم.
حقيقة النماذج ذكرناها من الصحابة نشعر أنهم أصلا قد دمجوا في المجتمع. يعني لاحظنا مثال عمر بن أم مكتوم أنه كان في المقدمة، يعني هو نموذج للإعاقة وهو نموذج أيضا للدمج. إذا أخذنا نماذج من الصحابة رضي الله عنهم لا نجد أن هناك من المعاقين من الصحابة من كان خارج الدمج. يعني إذا أخذنا عمر ابن الجموح، وهنا أيضا عمر آخر عندنا رضي الله عنه، هو الذي قال والله لأطأن الجنة بعرجتي هذه. إذن هو كان داخل المعركة واستشهد وأخذ شرف الشهادة أيضا ولم يكن خارج. عندنا مثال لعامر بن الطفيل رضي الله عنه كان قد قطعت يده، هو مثال لكنه أيضا مثال للدمج، قطعت يده في المعركة فكان كأنه يتحرج أن يراه الناس خاصة عند الطعام.
أعتقد في زمن سيدنا عمر بن الخطاب عندما
ففي زمن عمر رضي الله عنه لاحظ أنه يعني لا يريد أن يمد يده أو أنه يخفيها خلف ظهره لأن الناس
تنحى عندما قدم طعام.
نعم. فكأنه لا يريد أن يرى الناس هذه اليد، فانتبه عمر طبعا بفطنته وفراسته لهذا، فقال لعلك بسبب يدك هذه التي قطعت في سبيل الله في المعركة والله لا يأكل أحد الطعام حتى تقوم أنت بإدارة الطعام. طلب من أن يضع يده في الطعام ثم يحركه ثم يأكل الجميع تبركا.
هذا نموذج رائع على الدمج، أنه هو شعر، يعني القصة أن هذا عمرو بن الطفيل شعر أنه يعني ناقص شيء.
نعم.
فلما قدم الطعام إلى في حضرة سيدنا عمر الخطاب تنحى عمرو بن الطفيل عن الطعام فقال له كما تحدثت لعلك يعني تستحي أو لعلك تخجل بيدك.
نعم.
فيعني رفض أن يأكل أحد الطعام حتى يدير الطعام بيده المقطوعة.
هذه قضية عجيبة، كنت أقول لطلابي عندما أتيهم بهذا المثال. ما الفرق بين أن يمد الإنسان الأصابع في الطعام عند ذلك لا يشعر الناس بالحرج؟ إذا قطعت هذه الأصابع بدل أن يكون هناك 5 سنتي متقدم الإنسان تراجع للخلف 5 سنتي، ما اختلف الإنسان هو نفسه. هو طبعا هو لم يضع يده وهو يتنزف دما، هو يعني قد مضى وقت طويل على قطع يده، إذن هو أصبحت يد يعني ليس فيها الدم وليس فيها شيء. فيعني لماذا أنا يعني عندما يضع الأصبع أرض ذلك وعندما يمد يده التي ليس فيها أصبع لا أرض ذلك؟ هذه قضية عجيبة غريبة حقيقة في الإنسان. لا ننسى أيضا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، يعني حتى الصحابة الذين هم يعلمون الدنيا الأدب كانوا إذا رأوا دقة ساقيه يضحكون. ومع ذلك كان عبد الله بن مسعود
من دقة ساقيه.
نعم. ومع ذلك يعني كان ابن مسعود في المقدمة، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه هذا الوسام الذي يتمناه كل أصحاء الدنيا وكل أبطال الدنيا إنجاز التعبير، إن قدمي ابن مسعود عند الله أثقل من جبل أحد.
ما قال أتعجبون من دقة ساقي ابن مسعود؟
ثم ألم يكن في المعركة بدر عندما قتل عدو الله بجالس والذي حز رأسه وأتى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟
قد ارتقيت مرتقا صعبا.
نعم يا روي. هناك مثال من أحد القضاة، لا أدري هو وكيع من، أنا نسيت اسم القاضي، كان مشوها منذ الصغر.
نعم.
حتى يقال إن رأسه بين كتفيه، يعني الكتف للأعلى والرأس غائر في الأسفل يعني. نعم. فقالت الأم عندما له يا بني لا أراك تجلس مجلسا إلا كنت ضحك، يعني يضحك منك الناس.
نعم.
فعليك بالعلم.
نعم.
فتلقى العلم حتى أصبح قاضيا، فيقال كان الخصمان يدخلان عليه يرتجفان ويتصببان عرقا حتى يخرجا، يعني أصبح له مكانة وهيبة. نعم. في أعين الناس لم يضحك منه أحد.
وهذا ما يظهر واضحا في بعض النماذج الحقيقة من ذوي الإعاقة الذين استطاعوا رغم إعاقتهم أن يكونوا في المقدمة.
اسمح لي أن
هناك أمثلة قديمة. نعم. وأمثلة حديثة يعني نذكر إن شاء الله بعدها.
نعم. بعض. اسمح لي أن أذكر شيء أنا رأيته على إحدى الفضائيات وشيء حدثني بحدث من أخذ النماذج من التاريخ. من النماذج عندنا هنا في فلسطين، حدثني أحد الناس أنه كان في أحد المسابح فإذا بشاب أعمى يسبح في هذا المسبح ويضع في محجر العين عين زجاجية فقط للمنظر.
نعم.
فعندما نزل في الماء سقطت العين، فطلب من كل المبصرين حوله أن يبحث له عن العين في داخل البركة، فلم يستطع أحد أن يخرجها. فقال لمن معه، وهذا حدثني من كان هناك، فقال له دعني أقف في المنطقة التي كنت فيها، فعاده وقفز في الماء وأخرج هو العين والكل ينظر. استطاع الأعمى أن يخرج العين. وشيء عرض على الفضائيات، رجل تركي مولود أعمى وزوجته عمياء، أمام الشاشات تحضر له الألوان، يمزج الألوان ويرسم لوحات ملونة، يرسم الأسماك والدلافين والمحار، ويرسم البحر ولون الماء بالألوان التي نعرفها نحن. حقيقة أنت تنظر إلى الفضائيات ولا تكاد تصدق ما تراه عيناك. طبعا كيف يقوم هو بهذا الرسم؟ كيف يقوم بهذه الألوان على ضوء ما يسمع؟ يسمع أن شكل الدلفين كذا، أن شكل السمكة كذا، أن اللون كذا، هذا اللون الذي يحسه يقال أنه لون أحمر. هذا ثم يقوم بإخراج لوحة لا يستطيع المبصرون أن يقوم بالرسم. يعني الله عز وجل إذا أخذ شيئا أعطى شيئا آخر.
يعني دليل قول الله تعالى إنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب الصور. أستمع وإياك والأخوة المستمعين لهذا المقطع ثم نعود إن شاء الله.
يا أمي ما شكل السماء وما الضياء وما القمر بجمالها تتحدثون ولا أرى منها أثر هل هذه الدنيا ظلام في ظلام مستمر يا أمي مدي لي يديك عسى يزايلني الضجر عسى يزايلني الضجر أمشي أخاف تعثرا وسط النهار أو السحر لا أهتدي في السير إن طال الطريق وإن قصر أمشي أحاذر أن يصادفني إذا أخطو خطر والأرض عندي يستوي منها البصائط والحفر منها البصائط والحفر عكازتي.
مرحبا بكم مرة أخرى أعزائي المستمعين الكرام في الحلقة الثانية من لسنا أعباء. أستاذ غسان، كنا نتحدث عن بعض النماذج يعني للناس ذوي الإعاقة ومع ذلك كانوا مشهورين. طبعا إحنا عرفناهم من خلال علمهم أو من خلال مركزهم، ما عرفنا بعض التفاصيل يعني. ويعني اسمح لي هنا أن يعني أذكر بعضهم مثل إبان بن عثمان بن عفان رضي الله عنه، كان من الفقهاء ومع ذلك يعني كان به صمم كما يقال، وحول وبرص وأصابه الفالج كذلك. والإمام الترمذي المشهور صاحب السنن كان رحمه الله أعمى، ولكن سبحان الله صنف من الأحاديث الكثير. الأحنف بن قيس الذي اشتهر بحلمه أيضا كان أعرج وقصير القامة. أبو العلاء المعري ذلك صاحب أو الشعر المعروف أصيب بالعمى كذلك. موسى بن نصير الذي فتح الأندلس قال كان يعني كما يقال عنه أنه كان أعرج ومع ذلك من القادة العظماء. أيضا ربما يعني نزيد في ونأتي بشخصيات ربما يعني ليست مسلمة وليست عربية مثل بيتهوفن الذي يعني له مقاطع وموسيقى
الشهيرة،
فكان أصم كما يقال أو أنه فقد بصره وألف
سمعه
عفوا وألف كثير من المقطوعات بعد فقدان السمع. وأيضا المشهور برايل اللي هو لويس برايل الذي يعني كان كفيف البصر ومع ذلك هو الذي اخترع ما يعرف بريل بكتابة بريل. هذه نماذج توماس أديسون إسحاق نيوتن إلى غيرهم. يعني هذه نماذج عظيمة، ويعني كما أنت فضلت أستاذ رغم يعني الإعاقة التي كانت عندهم لأنهم برزوا واشتهروا. أيضا يعني ننتقل وإياك إلى نقطة أن المسلمين كانوا هم السباقون في رعاية ذوي الإعاقة. يعني الآن يعني تتشدق بعض القوانين في أنه إحنا اللي طلعنا للمعاق حقوق وإحنا اللي عملنا للمعاق حقوق وكذا وكذا، لكن الحقيقة من يقرأ التاريخ يعلم تمام العلم أن المسلمين هم الذين كانوا أو سبقوا إلى مثل هذه الأمور. وأنا حقيقة أحضر في البرنامج دهشت ببعض النماذج حقيقة، يعني نماذج عظيمة لو تذكرنا بعضها أستاذنا الله يبارك فيك.
نعم، النماذج بدأت من عصر النبي صلى الله عليه وسلم بأوامر هذا الدين بالاعتناء بهؤلاء الناس بتطبيق النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر عند كما قلنا عن عبد الله بن مكتوم وغيره وجميع الصحابة هؤلاء الذين دمجوا في عصر النبوة فكانوا سباقين. بعد ذلك في عصر الخلفاء عمر رضي الله عنه وهو خليفة يذهب إلى بيت امرأة عمياء دائما كان يقوم على خدمتها وهو خليفة، لم يبعث حتى أحد أن يقوم بخدمة هذه المرأة الكبيرة في السن العمياء، لكن بعد ذلك أصبح الأمر على مستوى كبير جدا في الخلافة الإسلامية. بعد ذلك بدأت في عصر الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه رحمه الله أنه أصدر قرار إلى كل الولاة تحت إمرته أن يرفعوا له اسم كل أعمى أو مقعد أو من به فالج أو من به زمانة أي مرض من الأمراض، يعني أي إنسان يسمى اليوم معاق أي إعاقة كانت تحول بينه وبين القيام إلى الصلاة. وأمر بعد ذلك لكل كفيف بموظف يقوده ويرعاه، تخيل موظف لكل كفيف. الآن يمنون علينا أنهم يضعون كلبا لكل كفيف، هنا يضع إنسان عاقل يتكلم يكون موظف يقود هذا الكيف وليس حيوان أعجم قد لا يقوم بكل المهام، هو مدرب على القيام بوظيفة معينة لكن هذا إنسان يقود إنسانا. وأمر أيضا لكل اثنين من المرضى أو من ذوي الاحتياجات المعينة بخادم يخدمه ويرعاه. هذا في ذاك العصر، في عصر عمر بن عبد العزيز، وكم حكم عمر بن عبد العزيز؟ لم يكمل السنتين من الحكم فقام بهذه القضية العظيمة بحيث أنه لا يوجد إنسان صاحب إعاقة إلا وله رعاية من الدولة. عمر بن عبد العزيز قام بإحصاء للمعاقين، خصص كما قلت مرافق لكل كفيف من أجل خصص الصلاة وغير ذلك. بعد ذلك جاء الخليفة الأموي الوليد بن عبد الملك رحمه الله، هو صاحب فكرة إنشاء معاهد أو مراكز إنجاز التعبير لذوي الاحتياجات الخاصة. ففي عام 88 للهجرة في ذاك الوقت مبكر يعني في ما يقابل 707 ميلادي مؤسسة متخصصة في رعاية هؤلاء الناس، وظف فيها أطباء خدام لهم الرواتب الدائمة وراتب أيضا دوري لذوي الاحتياجات الخاصة، وقال لهم لا تسألوا الناس، بمعنى أن لا يتسولوا، الدولة ترعاكم فلا داعي للتسول. وعين موظفا لخدمة كل مقعد أو كسيح أو ضرير. أيضا تكرر هذا في عصر المماليك في عصر السلطان قلاوون حيث هو أول من أنشأ مستشفيات خاصة برعاية هؤلاء الناس ذوي الاحتياجات الخاصة كما يطلق عليهم في هذا اليوم. وهكذا الآن عندما نقول لماذا لا يوجد الآن عندنا ذلك، لأنه لا يوجد في وقتنا حقوق أصلا للأصحاء، فكيف سيكون هناك حقوق عندما نتكلم عن العالم العربي والإسلام أو العالم الثالث؟ يعني القضية عامة طامة، وإن كان طبعا الذي يدفع الثمن أكثر هؤلاء الناس الذين قد ابتلوا وأجرهم على الله سبحانه وتعالى، أيضا أجر من يقوم على هؤلاء على الله سبحانه وتعالى.
بارك الله فيكم أستاذ غسان. يعني أختم معك بنقاط سريعة في أن الإسلام جعل هناك كما هو عادة الإسلام والشرع أن يجعل هناك وقاية الحقيقة من الإعاقة، يعني بمعنى أن الإسلام حرص أن يستبق الإنسان موضوع الإعاقة والمعاقين، فجعل هناك بعض البنود للوقاية حقيقة من الإعاقة غير الأمور الطبية. تفضل.
حقيقة أوامر الإسلام توصل إلى ما سألت عن، عندما طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن نحسن اختيار الزوجة، تخيروا لطفكم. هنا إذا في قضية ليس الأخلاق فقط، إنما قضية الجسم. لماذا طلب أن نغرب في النكاح؟ لأن الزواج المتكرر من الأقارب يضعف الناس. إذا القضية ابتداء نحن لنا دور في ذلك. هذه القضية عندما طلب منا النبي صلى الله عليه وسلم، طلب منا الإسلام بأن نحصن الأجساد من الأمراض. الطاعون إذا نزل في بلد أن لا نذهب إلى هذا البلد وأن لا نخرج منه إلى آخره.
تداوى عباد الله.
قضية التطعيم يصبح واجب أن يطعم أطفاله ضد هذه الأمراض. يعني أنا أتسبب أحيانا كشخص كبشر في هذه الإعاقات. توجيه الإسلام إذن إلى العلاج، تحريم الزنا ومشابه ذلك من الفجور وما ذلك الذي يؤدي بكثرته إلى هذه الإعاقات. المشروبات المحرمة كالخمر والمخدرات وما شابه ذلك، عندما حرمها الإسلام أليس أيضا من أجل مصلحة؟ الآن قضية الدخان، عندما أنثى تدخن يعني هي قبل أن تكون زوجة وقبل أن تحمل وقبل أن يكون هناك جنين، تحكم سلفا على الجيل القادم أن يكون مصابا بإعاقة ما لأنها تريد أن تدخن، أو لأن أيضا الزوج في البيت تدخن وما إلى ذلك. حقيقة هذه القضايا أيضا موجهة إليها الإسلام، هي فيها الحماية الجسدية للإنسان والتقليل من نسبة الإعاقة، وإن كان كل شيء طبعا بقدر الله سبحانه وتعالى، لكن هناك أسباب ومسببات.
أخيرا، كيف يتعامل من يرى شخصا معاقا أو معوقا؟
لا يتعامل معه على أنه ناقص أمامهم. إن شعر أنه بحاجة إلى المساعدة يقوم على مساعدته. أما الدعاء الذي يقول الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير من خلقه تفضيلة، يقوله الإنسان بينه وبين نفسه، لا يسمع هذا الإنسان لئلا يحدث في قلبه شيء، لا تشعر أن هذا ناقص، قد يكون هذا أفضل عند الله عز وجل من كل الأصحاء.
يعني أحيانا بعض الناس يخطئ في استخدام هذا الحديث فيقول بصوت عالي يسمع
نعم، يشعر كأن فيه نقص.
أشكرك أستاذ غسان على حضورك وعلى المعلومات التي يعني أتحفتنا بها، بارك الله فيك.
وعتذرنا
من وقت الحلقة انتهى، أشكرك جزيل الشكر وبارك الله فيك وجزاك
الله خير. وبارك الله فيك.
حياكم الله. وأشكركم أيضا أعزائي المستمعين على حسن استماعكم، وأذكركم أن هناك إيميل يمكنكم أن تبعثوا بملاحظاتكم حول البرنامج على هذا الإيميل qnablus@gmail.com qnablus@gmail.com. أتمنى ألقاكم في الأسبوع القادم على خير إن شاء الله، وعلى اليمن والبركات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.